السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شهر رمضان هذا العام، عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس فيه في هذا الكتاب الذي سمعتم اسمه وهو بين أيدي من هو بين يديه الآن، المناهل الحسان في دروس شهر رمضان، لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه العابد الزاهد عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. ويبحث، أو ويبحث يعني هذا الفصل، في حكم صوم رمضان، وفي بيان من يجب عليه الصوم، وفي ما يثبت به الشهر، وفي ما يترتب على ثبوت رؤية الهلال، وفي أنه لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل، يعني تبييت النية من الليل في الصوم الواجب. فهذه كم؟ 5 نقاط أو 5 مباحث. الأول: حكم صوم رمضان. يقول رحمه الله: صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية ظاهرة في دلالتها في فرضية الصيام على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانتظمت هذه الآية 3 أمور ظاهرة: الأول فرض الصيام علينا، الثاني بيان أنه كما فرض علينا كان مفروضا على من كان قبلنا، الثالث بيان الحكمة من مشروعية الصيام أو فرضية الصيام على المؤمنين، وهي في قوله لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم أسباب التقوى، والتقوى هو أن نجعل بيننا نحن معاشر العباد وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال رحمه الله: وأما السنة، يعني الدليل على فرضية الصوم من السنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه هي الأركان 5 التي بني عليها الإسلام. والمؤلف رحمه الله جاء برواية تقديم الحج على الصوم. الحديث هو حديث ابن عمر وهو متفق عليه في الصحيحين، لكن جاء بهذا اللفظ، هذه الرواية التي فيها تقديم الحج وتأخير الصيام، فصار الحج هو الرابع والصيام هو إيش؟ 5. وهذه الرواية كنا قد تكلمنا عليها أيضا في العام السابق، فالمؤلف رحمه الله ذكرها هي، ورد الحديث هكذا على هذا النحو، لكن المشهور كما تقدم معنا في العام الماضي، من يذكر ذلك ومن لم يذكره يأخذه الآن، أغلب الروايات في هذا الحديث، الغالب في هذه في هذا الحديث في رواياته، في أكثر رواياته تقديم الصيام على الحج. هذا أكثر الوجوه وأكثر الطرق في هذا الحديث، إلا هذه الطريق أو هذه الرواية فإنها جاءت بتقديم الحج على الصيام، والحق ما عليه أكثر الروايات، من أن الأول الشهادتين ثم الشهادتان، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة، الرابع الصيام، الخامس الحج. الخامس الحج، وذلك لأنه هكذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات الصيام وآيات الحج بعدها، من أول الصفحة اليسرى آية 183 إلى أول الصفحة اليمنى، إذا قلبتها ترى الصيام ثم بعده إيش؟ ثم بعده الحج، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إلى آخر الآية، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم جاءت بعدها آية فاصلة وهي قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم جاءت بعدها آية أخرى وهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم جاءت بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجاء الحج مرتبا في هذه الآيات بعد إيش؟ بعد أحكام الصيام. فهذا هو الترتيب في كتاب الله تبارك وتعالى. أما في السنة فكما قلنا لكم أغلب الروايات في حديث ابن عمر نريد بها الطرق التي روي بها هذا الحديث إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كلها على تقديم ماذا؟ على تقديم الصيام ثم تأخير الحج وجعله هو الخامس. والرواية التي جاءت هكذا قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن ابن عمر رضي الله عنهما قد أنكر على الراوي الذي روى عنه هذا الحديث بتقديم الحج على الصيام. ابن عمر نفسه أنكر على من روى عنه تقديم الحج على الصيام، فقال الصيام ثم الحج، أنكر عليه، مع أنه بعد هذا الإنكار جاءت رواية أخرى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معتذرا عن صاحبها، يقول: إما أنه روى بالمعنى أو أنه لم يبلغه نهي ابن عمر، لم يبلغه نهي ابن عمر. فالروايات التي جاء فيها تقديم إيش؟ الحج على الصيام قد أنكرها ابن عمر نفسه. وعلى هذا فأي طريق تأتي بعد هذا فإننا نقول لعل صاحبها رواها بالمعنى، يعني تسمح فيها، أراد يعني إيش؟ أراد مطلق العدد للترتيب، أراد مطلق العدد للترتيب فعدد الأركان. والصحيح كما قلنا إنما هو الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، ثم الحج. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية صوم شهر رمضان، وكتب الإجماعات كلها تنقل ذلك. المبحث الثاني بيان من يجب عليه الصوم. يقول رحمه الله: يفترض على كل مسلم، يعني أن الصوم فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر قادر. ويضاف عليها هذه الأربعة، هو ذكر هذه الأربعة، يضاف عليها المقيم والسالم من الموانع. المقيم ضده المسافر، والسالم من الموانع قد يكون مقيما مريض، فهذا لا يجب عليه الصوم حتى يصح. وإن كان مرضه دائما لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجب أيضا عليه صوم، وعليه الكفارة كما سيأتي. أو النفساء مقيمة لكنها ممنوعة، والحائض مقيمة لكنها ممنوعة، فهؤلاء يقال عنهم السالم من الموانع. يقول رحمه الله: يفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء، ولا يجب على كافر. لماذا؟ لأن الكافر لا يقبل منه. سواء كان كفره أصليا يعني لم يدخل في الإسلام أو مرتدا كان مسلما ثم ارتد، لا يقبل منه ولا يجب عليه صيام حتى يتوب. قال رحمه الله: لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره ولا يجب عليه قضاؤها، يعني لو كان كافرا 15 يوما تمام، أسلم في منتصف رمضان بقي عليه كم؟ 15. هل هو من أهل التكليف في 15 الأولى؟ لا. تمام. إذن قال رحمه الله: وذلك ولا يجب عليه قضاؤها لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: ولأن في إجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيرا عن الإسلام، ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام ويصوم ما بقي من الشهر، لحديث ابن ماجه في وفد ثقيف: قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فضرب عليهم قبة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ إن كل يوم هو عبادة مفردة. قال رحمه الله: ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي. المجنون لأنه ليس من أهل التكليف، والصبي كذلك وإن كان عاقلا لكنه ليس من أهل الوجوب، وإن كان يؤمر به إذا كان يطيق حتى يتدرب ويتمرن عليه، لكنه ليس من أهل الوجوب بالشرع حتى يبلغ، لقوله عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. في هذا يقول الناظم مبينا أن هؤلاء لا يجب عليهم، يقول: ليس الصبا والسهوي والجنوني لعدم التكليف بالشؤون، ما هم مكلفين بشؤون الصيام. قال: وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير والعجوز، إذا كان الصوم يجهدهما، الشيخ الفاني والمرأة الفانية المسنة الكبيرة، إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز المسنة الكبيرة الهرمان الفانيان، وإن كان العقل فيهما لكنهما لا يطيقان، لا يطيقان الصوم. قال رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف عن الصوم، يعني في آخر حياته، لأنه طال عمره رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بثلاث، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأدخله الجنة، فطال عمره رضي الله عنه وكثر ماله وولده، حتى قال: حدثتني ابنتي أنيسة أني إلى حين قدوم الحجاج، يعني والي عليهم من قبل بني أمية، دفنت لصلبي 120، فكثر ولده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حديقته تثمر في السنة مرتين كما جاء في الأخبار عنه رضي الله عنه، هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف في آخر حياته لما كبر في السن، تجاوز الحد، فلما ضعف عن الصوم ماذا صنع؟ قال رحمه الله يقول: فصنع جفنة من ثريد، والثريد هي الخبز مع اللحم، الخبز مع اللحم والمرق، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، هكذا يقول الشاعر، فجعل الخبز مع اللحم في جفنة كبيرة ودعا إليها 30 مسكينا عن كل يوم مسكين، فأطعمهم مرة واحدة فلا بأس بذلك إن أخرجت الإطعام عن كل يوم من المسكين أو جمعتهم في آخر الشهر مرة واحدة لا بأس بذلك. قال رحمه الله: والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني يقولون له أنت مرضك دائم كأصحاب الأمراض المستعصية أجارنا الله وإياكم، مثل السرطان، مثل الفشل الكبدي، مثل الفشل الكلوي ونحو ذلك، هؤلاء ما يستطيعون الصبر عن الماء، هذا مرض دائم. فإذا كان كذلك قال حكمهم حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. الحمد لله على رحمته جل وعلا بنا. ثالثا قال ما يثبت به الشهر، ثالث المباحث قال ما يثبت به الشهر. قال رحمه الله: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، إما أن نكمل 30 برمضان وإما أن يطلع علينا ليلة 30 هلال شوال فنكون صمنا 29 يوما. قال: وتثبت رؤية الهلال. الآن يجب الهلال بماذا؟ بالصيام أو بإكمال العدة، برؤية الهلال أو بإكمال العدة. بما تثبت هذه الأهلة؟ تثبت رؤية الهلال إما أن تراه أنت بنفسك، وإما بخبر مسلم مكلف عدل. قال رحمه الله: ولو عبدا ولو أنثى. أما العبد فرجل لا إشكال، ولكن الكلام في الأنثى، الكلام في شهادة المرأة على رؤية الهلال، هذه محل خلاف بين العلماء. بالنسبة للمرأة فيما لو رأت الهلال فيها خلاف بين العلماء، فمذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تكفي رؤيتها، وعلى هذا مشى المؤلف هنا شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، لأنه حنبلي رحمه الله تعالى، مشى على أنها يثبت بها. ومذهب المالكية والشافعية عدم قبول رؤيتها في هذا الباب. المالكية والشافعية يقولون لا، ذكرنا في السنة الماضية، قالوا لأن هذا المقام ليس من مقامات النساء، وإنما هو من مقامات الرجال، ومما يختص بالرجال، ومما يشاهده الرجال، هم الذين يخرجون يتحرون. النساء لا بد لهن من خروج يتحرين، ولم يخاطبوا في هذا لأنهم مأمورات بالسكون في البيوت، والرجال هم المخاطبون في ذلك. قالوا أيضا: ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. وقالوا أيضا: لأن هذا من الأمور الدينية العظيمة لم تثبت فيها إلا رؤية الرجال، ما جاء فيه ترى النساء، فنحن نقف مع ما نقف مع النصوص، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال. أعرابي جاء من البادية فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. أذن في الناس أن يصوموا غدا. أخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه أيضا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقالوا أيضا قياسا على الأذان، هذا من الأمور الدينية التي اختصت بالرجال كالأذان، فالأذان الذي ينادي بدخول الوقت كم؟ واحد، وهو عدل، ينادي بدخول الوقت فيثبت به دخول الوقت، فيصلون الناس على أذانه. وأجابوا على مسألة قياس المرأة على رواية الحديث، أنه إذا كانت عدل المرأة هذه عدل وثقة موثوقة فإنه يصح أن يتحمل الحديث عنها. قالوا: فهكذا إذا كانت عدلا وموثوقة فلو رأت الإله وأخبرت به فإنه يؤخذ به قياسا على قبول روايتها للحديث، ولكن رد على هؤلاء قالوا هذا القياس فيه نظر، فالمسألة هذه مسألة الرؤية ليست هي من باب الرواية فلا تشبهها، وإذا كانت لا تشبهها فلا تقاس عليها. روايتها للأحاديث الشريفة شيء آخر، يحدثها فلان أو تحدثها المرأة الصحابية فلانة أو التابعية فلانة وهي ثقة في نفسها ثبتت عدالتها وهي ثقة يقبل، بخلاف ترائي الهلال فلا يقبل. وآخرون أيضا أوردوا عليه زيادة، قالوا شهادة المرأة هنا ما مقبولة، لما؟ لأنه أقل شيء في ثبوت الهلال في رمضان واحد، والرجل شهادة بشهادة امرأتين وهذه واحدة، فما تقوم بها إيش الشهادة. بعضهم أيضا ذكر هذا. وعلى كل حال المسألة يعني مبحوثة بين أهل العلم، وأنتم رأيتم المذهب عند الحنابلة رحمهم الله وعند الحنفية يقولون، فمن مال يقولون بجواز ذلك، فمن ترجح له الأول فليأخذ به، ومن ترجح له الثاني فليأخذ به، والأمر فيه سعة والحمد لله. قال رحمه الله، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثبت بالرؤية وأنت حاضر يجب عليك أن تصوم. من أهل الخطاب خالي من الموانع؟ نعم يجب إذن عليك أن تصوم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء أيضا بحديث الأعرابي، حديث ابن عباس، أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ثم قال رحمه الله: ويستحب إذا رأى الهلال، يعني المسلم إذا رأى الهلال، أن يقول ما ورد، يعني ما جاء في السنة من الأحاديث. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، يعني الهلال. ومنه حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، يعني سواء قلت هذا اللفظ أو قلت اللفظ الأول كله وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن حال دون مطلع الهلال في الغرب، وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أو غيرهما، يعني الغيم معروف السحاب، والقطر معروف الكدرة في السماء، أو غيرهما كالغبار العجاج الذي يثور كذلك. قال: إذا حال دون مطلع الهلال، يعني دون الجهة التي نرى فيها شيء من هذه الأشياء، فإنه لا يجب صيامه، لا يجب علينا صومه، لأننا لم نره، ولا يستحب أيضا لنا صيامه. الاستحباب بنية إيش؟ بعض بنية الاحتياط، يمكن يصبح بكرة رمضان وإحنا ما شفناه وغيرنا رأوه، نقول له: أنت من أنت مخاطب بغيرك؟ مخاطب برؤيتك أو يأتيك الخبر إليك؟ أما إذا لم يأتي إليك ولم تره فحينئذ لا يجب عليك الصوم ولا يستحب لك الصوم. ليلة الثلاثين من شعبان تصبح حينئذ هذا اليوم مفطرا، فالمشروع يقول: فإنه لا يجب صومه ولا يستحب، بل المشروع فطره، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. إذن عندنا الآن مسألة إذا ما حال بيننا وبين رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان يوم غد يصبح 30 ونحن لم نره، حال بيننا وبين رؤيته هذا الغيم أو هذا الغبار أو هذا القطر أو دخان كثيف مثل ما كان في أيام غزو العراق للكويت وفجرت آبار النفط، دخل رمضان والبلاد كلها مغطاة بالسحاب الكثيف من آبار النفط، هذه الحرائق الكثيفة، فمستحيل أن يرى معها إذا كان دخان كثيف. هذا يذكر أيضا بعض الفقهاء إذا لقيتموه في بعض هذه الكتب فتذكروا وتصوروا أن هذا ممكن. فنحن عشنا هذا أيام حرب العراق مع غزو العراق للكويت، حينما فجرت آبار النفط استمرت مدة عدة أيام كنا لا نرى معها في تلك الجهات. فالشاهد أنه قد يأتي دخان كثيف لا يرى معه الهلال في مطلعه. فما هو الحكم في مثل هذا؟ الحكم الشيخ كما سمعتم يقول لا يجب الصوم ولا يستحب. وهذه المسألة مسألة إذا كان حال بيننا وبينه غيم أو غبار أو قطر أو دخان، هذه المسألة خلافية عند أهل العلم. فمذهب الحنابلة إلى أنه إذا كانت السماء مغيمة في ليلة 30 من شعبان التي بكرة يصبح 30، إذا كان هناك غيم في المساء أو فيه غبار أو قطر أو دخان كثيف لم يرى معه، مذهب الحنابلة يجب الصوم إذا حال دونه إيش؟ غيم. إذا حال دون رؤيته غيم سحاب أو قطر أو غبار أو نحو ذلك، فالمذهب عند الحنابلة يجب صومه. ونصروا هذا وألفوا فيه المؤلفات وردوا على من خالفهم في هذا الباب. أما إذا كان ليلة الصحو ليلة 30 صحو لكنه لم يرى، صحو ما في بيننا وبين مطلع الهلال لا غبار لا غيم لا قطر لا دخان لكنه لم يرى، فهنا لا يصام بل يصبح الناس يصبحون مفطرين. ففرقوا بين الغيم وعدم الغيم حالة الصحو والوضوح، يقولون احتمال أن يكون طلع في هذا الوقت ولم نره نحن فأوجبوا الصوم. ولكن في الحقيقة هذا المذهب عند الحنابلة ومنصوص عليه ونصره كما ذكرنا، لكن في الحقيقة هو خلاف النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم، قال نصبح الصيام ولا إيش؟ قال قال فإن غم عليكم يعني حال دونه غيم، وفي بعض الألفاظ غبي عليكم أو غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا اللفظ الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يبين لنا حقيقة ما ورد في حديث ابن عمر فاقدروا له. نعم فاقدروا له، فكان ابن عمر يضيق عليه فإذا لم يرى يصبح صائما، لكن هذا اجتهاد من ابن عمر كما تقدم معنا في العام الماضي وبينا ذلك، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالحقيقة أن القدر هنا ليس التضييق وإنما القدر من التقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، نكمل هذه العدة 30 يوما ثم بعد ذلك نصوم. فهذا هو قول المحققين من أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله، فلا يصام يوم الشك الذي حال بيننا وبين رؤية هلال رمضان فيه في المساء البارحة حال دونه غيم أو قطر أو غبار أو دخان فلا يصام بل يفطر. فلا فرق بين أن تكون حينئذ السماء صحو أو تكون السماء إيش غائمة، وهذا الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه مشى المؤلف هنا رحمه الله، وهو الذي عليه مشى المؤلف هنا رحمه الله، وهو قول علماء هذه البلاد رحم الله من مات منهم ووفق من بقي، كلهم على هذا أخذا بصحيح وصريح الروايات. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. فأنتم ترون علماء هذه البلاد الآن مشوا مع من؟ مع الحنفية والمالكية والشافعية ولا على المذهب؟ لماذا؟ لأنهم تبعوا الحديث والدليل، وهذا أعظم وأصرح وأبلغ ما يكون في الرد على من يتهم علماء هذه البلاد بما؟ بالتعصب. ماذا بعد هذا في الوضوح؟ نعم، قال رحمه الله تعالى المبحث الرابع فيما يترتب على ثبوت الهلال. قال: وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع، إذا اتفقت المطالع، لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، كريب هذا مولى عبد الله بن عباس، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، يعني فين؟ في دمشق في الشام. ذهب هو كريب، ذهب في حاجة لأم الفضل إلى معاوية في الشام، فوجد الناس في الشام ورأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال له ابن عباس: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنهم. فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. كيف هكذا أمرنا؟ فيه جزء تركناه لكم حتى نؤخره في الحديث. قال: رأيناه مع معاوية والمعاوية والناس ليلة الجمعة. ابن عباس قال: لا، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان واضح أن مطلع أهل دمشق والشام يختلف عن مطلع أهل المدينة. أولئك رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، والمدينة هنا رأوه متى؟ ليلة السبت يوم الجمعة في الليل، وراهم بيوم. فيقول ابن عباس: لا، لا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي قال: صوموا لرؤيته عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته. هذا واضح. فإذا اتفقت المطالع، نعم، هذا الحديث دليل على اختلاف المطالع. فإذا اختلفت المطالع حينئذ لأهل كل بلد رؤيتهم. إذا اختلفت المطالع لأهل كل بلد رؤيتهم الخاصة بهم، فإذا صاموا رأوا صاموا، وإذا لم يروا أكملوا عدة شعبان ثم يصومون. قال رحمه الله: ومن رأى هلال رمضان وحده هلال رمضان، هذه مسألة أخرى، ومن رأى وحده، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني ما قبله منه السلطان مثلا أو ما قبله الناس في بلده، في بلده، لزمه الصوم، يلزمه هو وحده، وجميع أحكام الشهر من الطلاق والعتاق وغيرهما معلقين به. يعني لو قال لزوجته: أول هلال رمضان أنت طالق، تطلق زوجته، أو قال لعبده: إذا هل رمضان فأنت حر لوجه الله، هذه الليلة التي رأى هو الهلال وحده ورد قوله، لم يأخذ الناس بقوله، يصبح عبده إيش؟ حرا، فيلزمه الطلاق والعتاق إذا كان معلقين بالهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو يقول رحمه الله، يقول: ولأنه تيقن أنه من رمضان هو رآه، فلزمه صومه وأحكامه، بخلاف غيره من الناس، بخلاف غيره من الناس. وذلك لأن الأصل عندنا يقبل في دخول رمضان إيش؟ واحد. فنحن إذا لم نقبله بقيه في حق نفسه، يجوز له ذلك، هو واحد، يجوز له بل يجب عليه هو حينئذ أن يصوم وأن تلزمه أحكام الصيام. لكن الصورة الثانية عكسية، قال ومن رأى هلال شوال وحده. المسألة الثانية عكس الأولى، تلك في دخول رمضان، الآن في خروج رمضان. يقول ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر، من رأى وحده هلال شوال لم يفطر. قد يسمعنا إنسان يقول أنتم متناقضون، لا ما احنا متناقضين، هناك بيننا على الأحاديث تشهد، قال نعم قال صم فصامه وأمر بصيامه، لكن هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الناس ما قبلوه، وجب في حقه هو. طيب في الخروج رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس، فأنت تبقى حتى تفطر مع جماهير الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فلا بد في هذا من أن تبقى على هذا. وللدليل الآخر فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن شهد اثنان صوموا وأفطروا. طيب شهد اثنان صوموا، جاءت الرواية الأخرى خصصت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صام برؤية واحد، إذن قضي بهذه الروايات حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الأعرابي على حديث فإن شهد اثنان ولا لا، فصار الصحيح في الدخول كم، لكن الخروج لا، بقي على ما هو. إذن هذا وحده لا يكفي، لا بد أن يأتي معه ثاني، لا بد أن يأتي معه في الخروج ثاني. فهل نحن حينئذ متناقضين؟ لا، نحن ندور مع الأدلة حيثما دارت. فالدليل الأول قال فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، تمام، لكنه جاءت الروايات الأخرى الصحيحة تدل على أنه يصام برؤية الواحد، فهذا رآه وحده في الدخول نقول له صم، في الخروج فصوموا وأفطروا، في الخروج لا، لا ما بقي إلا قسم الخروج، والخروج فيه الشرط اثنان، أن يشهد اثنان، فإذا لم يأتي معه شاهد آخر لا يقبل. وسيأتينا حديث عمر في مصنف عبد الرزاق الذي يزيد هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن بيانا. قال روى أبو قلابة أن رجلين رأيا الهلال، أن رجلين رأيا الهلال وهما في السفر، في سفر، فتعجلا حتى قدما المدينة ضحا، هنا وردوا ضحى، فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رضي الله عنه بذلك، فقال عمر لأحدهما أصائم أنت؟ قال نعم، وهم الاثنين في الطريق رأوا الهلال، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال نعم، قال لما؟ قال لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليه، فقال للآخر أمفطر أنت؟ قال أصبحت مفطرا. عمر رضي الله عنه يقول للرجل الأول قال له أصائم أنت؟ قال نعم. ليش؟ قال ما كرهت أن يصبح الناس صيام وأنا إيش أصبح مفطر، أنا كرهت الخلاف. الثاني قال وأنت؟ قال للآخر وأنت؟ قال أصبحت مفطرا. قال لما؟ قال لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. تمام. فالآن في هذا الحديث الاثنين رأوا الهلال، لا الاثنين رأوا الهلال، اسمعوا حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه للذي أفطر لولا هذا، يعني الذي صام، لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا، يعني لو لم يكن معك واحد صام، هو صام مع إثباته للرؤية وذكر علته فصدقك على الرؤية ولا لا، فإذا فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولا لا، فأفطر عمر لافتهادة من؟ الاثنين، وإن كان أحدهما بقي صائما. قال فأمر الناس فأفطروا وخرج، يعني خرج للصلاة. تمام. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن من رأى وحده أو رأى ورد خبره، يعني هو وحده أيضا ورد خبره، لا يفطر ولا لا؟ لا يفطر، لأن هذا الحديث عمر رضي الله عنه قال له لو كان أنت وحدك وأفطرت وجعناك ضرب، فدل ذلك على أنه إنما قبل خبره لأن الثاني معه. فإذا يبقى الإفطار بخروج رمضان لا بد فيه من شاهدين، لا بد فيه من شاهدين. قال رحمه الله: وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وإن صام الناس بشهادة 32 يوما، هذه مسألة ثالثة، وإن صام الناس بشهادة 30 يوما، بشهادة 2 معذرة، وإن صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، يعني بعد 30 يوم إيش يفطرون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، متفق عليه. طيب، قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني البارحة نمنا وما عندنا خبر، فلما جئنا الساعة 9 ولا الساعة 10 جاءنا الخبر في أثناء النهار، ما هو الحكم؟ قال: وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك الذي تقدم ذكره، الستة، لزم هؤلاء الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، يعني جميع اليوم، فيلزمهم إمساك إيش؟ الباقي، لأن الخبر جاءهم الآن، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه المسألة معاشر الأحبة مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. نحن وأبو بسام أخي وفقه الله وإياكم، جاءنا الخبر فنشرناه في بلدتنا أول ما جاءنا بين الناس أنه رؤي الهلال البارحة، لكن تأخر وصوله إلينا، وهذا كان يحصل في السابق، كان يحصل في السابق. قبل أيام أنا رأيت شايب مسن معمر يقول: جانا الخبر أن بكرة العيد، حنا ما نعرف، بادية بدو، يقول ما نعرف شيء، شفنا رجال، إن جاء رجال يقول معه حديدة تتكلم، يعني الرادو، أول ما جاءت الإذاعة قال: جانا رجال معه حديدة تتكلم ونسمع فيها الله أكبر الله أكبر، إيش هذا؟ قال: غدا العيد. قال: أفطرنا، وتبين أن غدا العيد هذا في الكويت، مو بعندنا في السعودية، ظهر السعودية أصبحوا صياما ذلك العام. فالحاصل قد يحصل شيء من هذا، يحصل. فالمقصود هذه المسألة إذا قامت البينة أثناء النهار. أما الإفطار فسمعتم حديث عمر مع الرجلين، تمام؟ العكس، إذا قامت البينة بثبوت الهلال البارحة وتأخر وصلنا اليوم في الصباح، فهل يجب الإمساك كما ذكر المصنف؟ المصنف في هذه المسألة مشى فيها على قول الجمهور والمحققين من أهل العلم، أنه إذا جاء الخبر، يعني خبر الهلال، هلال رمضان، في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك بقية النهار. ماذا بقي؟ النصف أمسك، ثلاثة أرباع أمسك، الثلثان أمسك، ثم تقضي هذا اليوم. هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، يعني جميع النهار، لأن أول وفاتهم جاهلون ما عندهم علم، فمشى رحمه الله على ذلك. وهذا القول هو قول الجماهير من العلم، بل هو كالإجماع، بل هو كالإجماع، وأصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم كلهم على هذا، على أنه إيش؟ إن جاء الخبر في أثناء النهار، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إن جاء الخبر في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك مع القضاء، تمام؟ وهناك قول آخر عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ثانية، أنه يلزمه القضاء فقط وليس عليه إمساك، وليس عليه إمساك دون الإمساك. هذا قول آخر، وهو قول عند الشافعية، ورواية أخرى عند الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد استباح حرمة هذا اليوم بعدم العلم به، ما استباحه عامدا متعمدا، هذا واحد. الثاني أنه لا ينفعه حتى لو أمسك، سيبقى عليه إيش؟ القضاء. فنكون حينئذ أوجبنا عليه صيام يوم وبعض يوم، والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه ذلك. فهذه المسألة حفظكم الله مسألة إيش؟ خلافية. والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه وإن لم يمسك فله الأكل، لكن يأكل سرا، لا يتظاهر بذلك أمام الناس، لا يتظاهر بذلك أمام الناس، والله أعلم. المبحث الخامس، قال رحمه الله: لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل. صيام رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء ونحو ذلك، أنواع الصيام الواجبة كالقضاء وكالنذر وكالكفارة التي على العبد المسلم، كفارة القتل، كفارة الوطأ في نهار رمضان، وهكذا بقية الكفارات الواجبة على العبد في الصيام، هذه لا بد فيها من تبييت النية من الليل، ولا يصح صيامها من أثناء النهار تعقد النية. فلا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب، قلنا كرمضان والكفارات إلا بني والنذر إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فإذا الصوم الواجب كالفرض رمضان وكبقية الواجبات القضاء والكفارات والنذور لا بد فيها من تبييت النية من الليل. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كالأكل، يعني نوى الإمساك، نعم، قام باقي من الفجر ساعتين، له أن يأكل، له أن يشرب، ولا تبطل نيته هذه، هو أصلا نوى أن يصبح غدا إيش؟ صائما، وقام ولم يدخل عليه غد، فيجوز له أن يأكل لأن غدا لم يدخل عليه وهو على نيته، ولأن الله أباح له الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، يعني ليس بواجب عليه أن يقول: اللهم إني نويت أصوم غدا، لا، يكفي أن يخطر بباله أنه غدا من رمضان وأنه يصبح صائما. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب بنية الصوم نية. الذي يتسحر يتسحر لأجل ماذا؟ لأجل الصوم، نية الصوم. فالأكل والشرب بنية الصيام غد هذا نية. قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة، والله أعلم. يعني يصح لمشقة المقارنة، يعني ما تنتظر حتى يطلع الفجر، يمكن تأخذ عينها تنام، ما تقعد مراقبة حتى يطلع الفجر فترى طهورة ولا لا، هي غالب ظنها أنها تطهر، فقالت: غدا إن شاء الله أصبح صائمة. فهذا لا يجب عليها أن تبيت الليل ساهرة تراقب الدم متى يكف في أي ساعة، هل هو قبل الفجر أو مع الفجر تماما، لا يجب عليها. فإذا تبين الفجر أنها قد طهرت صح صومها للمشقة الظاهرة في هذا. قال رحمه الله: اللهم انظمنا في سلكك الفائزين برضوانك، واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جناتك، وأدخلنا برحمتك في دار أمانك، وعافنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من جميع البلايا، وأجزل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي درسنا هذا اليوم، وغدا على عادتنا يوم ويوم، نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شهر رمضان هذا العام، عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس فيه في هذا الكتاب الذي سمعتم اسمه وهو بين أيدي من هو بين يديه الآن، المناهل الحسان في دروس شهر رمضان، لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه العابد الزاهد عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. ويبحث أو ويبحث يعني هذا الفصل في حكم صوم رمضان، وفي بيان من يجب عليه الصوم، وفي ما يثبت به الشهر، وفي ما يترتب على ثبوت رؤية الهلال، وفي أنه لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل، يعني تبييت النية من الليل في الصوم الواجب. فهذه كم؟ 5 نقاط أو 5 مباحث. الأول: حكم صوم رمضان. يقول رحمه الله: صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية ظاهرة في دلالتها في فرضية الصيام على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانتظمت هذه الآية 3 أمور ظاهرة: الأول فرض الصيام علينا، الثاني بيان أنه كما فرض علينا كان مفروضا على من كان قبلنا، الثالث بيان الحكمة من مشروعية الصيام أو فرضية الصيام على المؤمنين، وهي في قوله لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم أسباب التقوى، والتقوى هو أن نجعل بيننا نحن معاشر العباد وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال رحمه الله: وأما السنة، يعني الدليل على فرضية الصوم من السنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه هي الأركان 5 التي بني عليها الإسلام. والمؤلف رحمه الله جاء برواية تقديم الحج على الصوم. الحديث هو حديث ابن عمر وهو متفق عليه في الصحيحين، لكن جاء بهذا اللفظ، هذه الرواية التي فيها تقديم الحج وتأخير الصيام، فصار الحج هو الرابع والصيام هو إيش؟ 5. وهذه الرواية كنا قد تكلمنا عليها أيضا في العام السابق، فالمؤلف رحمه الله ذكرها هي، ورد الحديث هكذا على هذا النحو. لكن المشهور كما تقدم معنا في العام الماضي، من يذكر ذلك ومن لم يذكره يأخذه الآن، أغلب الروايات في هذا الحديث، الغالب في هذه في هذا الحديث في رواياته، في أكثر رواياته تقديم الصيام على الحج. هذا أكثر الوجوه وأكثر الطرق في هذا الحديث، إلا هذه الطريق أو هذه الرواية فإنها جاءت بتقديم الحج على الصيام. والحق ما عليه أكثر الروايات، من أن الأول الشهادتين ثم الشهادتان، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة، الرابع الصيام الخامس الحج، الخامس الحج، وذلك لأنه هكذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات الصيام وآيات الحج بعدها، من أول الصفحة اليسرى آية 183 إلى أول الصفحة اليمنى إذا قلبتها ترى الصيام ثم بعده إيش؟ ثم بعده الحج، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخر الآية، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم جاءت بعدها آية فاصلة وهي قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم جاءت بعدها آية أخرى وهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم جاءت بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجاء الحج مرتبا في هذه الآيات بعد إيش؟ بعد أحكام الصيام، فهذا هو الترتيب في كتاب الله تبارك وتعالى. أما في السنة فكما قلنا لكم أغلب الروايات في حديث ابن عمر نريد بها الطرق التي روي بها هذا الحديث إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كلها على تقديم ماذا؟ على تقديم الصيام ثم تأخير الحج وجعله هو الخامس. والرواية التي جاءت هكذا قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن ابن عمر رضي الله عنهما قد أنكر على الراوي الذي روى عنه هذا الحديث بتقديم الحج على الصيام، ابن عمر نفسه أنكر على من روى عنه تقديم الحج على الصيام فقال الصيام ثم الحج، أنكر عليه، مع أنه بعد هذا الإنكار جاءت رواية أخرى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معتذرا عن صاحبها، يقول: إما أنه روى بالمعنى أو أنه لم يبلغه نهي ابن عمر، لم يبلغه نهي ابن عمر. فالروايات التي جاء فيها تقديم إيش؟ الحج على الصيام قد أنكرها ابن عمر نفسه، وعلى هذا فأي طريق تأتي بعد هذا فإننا نقول لعل صاحبها رواها بالمعنى، يعني تسمح فيها، أراد يعني إيش؟ أراد مطلق العدد للترتيب، أراد مطلق العدد للترتيب فعدد الأركان. والصحيح كما قلنا إنما هو الشهادتان: الصلاة، الزكاة، الصيام، ثم الحج. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية صوم شهر رمضان، وكتب الإجماعات كلها تنقل ذلك. المبحث الثاني بيان من يجب عليه الصوم. يقول رحمه الله: يفترض على كل مسلم، يعني أن الصوم فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر قادر، ويضاف عليها هذه الأربعة، هو ذكر هذه الأربعة، يضاف عليها المقيم والسالم من الموانع، المقيم ضده المسافر، والسالم من الموانع قد يكون مقيما مريض، فهذا لا يجب عليه الصوم حتى يصح، وإن كان مرضه دائما لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجب أيضا عليه صوم وعليه الكفارة كما سيأتي. أو النفساء مقيمة لكنها ممنوعة، والحائض مقيمة لكنها ممنوعة، فهؤلاء يقال عنهم السالم من الموانع. يقول رحمه الله: يفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء، ولا يجب على كافر. لماذا؟ لأن الكافر لا يقبل منه، سواء كان كفره أصليا يعني لم يدخل في الإسلام، أو مرتدا كان مسلما ثم ارتد، لا يقبل منه ولا يجب عليه صيام حتى يتوب. قال رحمه الله: لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره ولا يجب عليه قضاؤها. يعني لو كان كافرا 15 يوما تمام، أسلم في منتصف رمضان، بقي عليه كم؟ 15. هل هو من أهل التكليف في 15 الأولى؟ لا. تمام. إذن قال رحمه الله: وذلك ولا يجب عليه قضاؤها لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيرا عن الإسلام، ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام ويصوم ما بقي من الشهر، لحديث ابن ماجه في وفد ثقيف: قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فضرب عليهم قبة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ إن كل يوم هو عبادة مفردة. قال رحمه الله: ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي. المجنون لأنه ليس من أهل التكليف، والصبي كذلك وإن كان عاقلا لكنه ليس من أهل الوجوب، وإن كان يؤمر به إذا كان يطيق حتى يتدرب ويتمرن عليه، لكنه ليس من أهل الوجوب بالشرع حتى يبلغ، لقوله عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. في هذا يقول الناظم مبينا أن هؤلاء لا يجب عليهم، يقول: ليس الصبا والسهوي والجنون لعدم التكليف بالشؤون، ما هم مكلفين بشؤون الصيام. قال: وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير والعجوز، إذا كان الصوم يجهدهما، الشيخ الفاني والمرأة الفانية المسنة الكبيرة، إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز المسنة الكبيرة الهرمان الفانيان، وإن كان العقل فيهما لكنهما لا يطيقان الصوم. قال رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف عن الصوم، يعني في آخر حياته، لأنه طال عمره رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بثلاث، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأدخله الجنة، فطال عمره رضي الله عنه وكثر ماله وولده، حتى قال: حدثتني ابنتي أنيسة أني إلى حين قدوم الحجاج، يعني والي عليهم من قبل بني أمية، دفنت لصلبي 120، فكثر ولده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حديقته تثمر في السنة مرتين كما جاء في الأخبار عنه رضي الله عنه، هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف في آخر حياته لما كبر في السن، تجاوز الحد، فلما ضعف عن الصوم ماذا صنع؟ قال رحمه الله، يقول: فصنع جفنة من ثريد، والثريد هي الخبز مع اللحم، الخبز مع اللحم والمرق، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، هكذا يقول الشاعر، فجعل الخبز مع اللحم في جفنة كبيرة ودعا إليها 30 مسكينا عن كل يوم مسكين، فأطعمهم مرة واحدة، فلا بأس بذلك، إن أخرجت الإطعام عن كل يوم من مسكين أو جمعتهم في آخر الشهر مرة واحدة لا بأس بذلك. قال رحمه الله: والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني يقولون له أنت مرضك دائم، كأصحاب الأمراض المستعصية أجارنا الله وإياكم، مثل السرطان، مثل الفشل الكبدي، مثل الفشل الكلوي ونحو ذلك. هؤلاء ما يستطيعون الصبر عن الماء، هذا مرض دائم. فإذا كان كذلك قال حكمهم حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. الحمد لله على رحمته جل وعلا بنا. ثالثا قال ما يثبت به الشهر، ثالث المباحث قال ما يثبت به الشهر. قال رحمه الله ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، إما أن نكمل 30 لرمضان وإما أن يطلع علينا ليلة 30 هلال شوال فنكون صمنا 29 يوما. قال وتثبت رؤية الهلال، الآن يجب الهلال بماذا؟ بالصيام أو بإكمال العدة، برؤية الهلال أو بإكمال العدة. بما تثبت هذه الأهلة؟ تثبت رؤية الهلال إما أن تراه أنت بنفسك، وإما بخبر مسلم مكلف عدل. قال رحمه الله ولو عبدا ولو أنثى، أما العبد فرجل لا إشكال، ولكن الكلام في الأنثى، الكلام في شهادة المرأة على رؤية الهلال، هذه محل خلاف بين العلماء. بالنسبة للمرأة فيما لو رأت الهلال فيها خلاف بين العلماء، فمذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تكفي رؤيتها، وعلى هذا مشى المؤلف هنا شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، لأنه حنبلي رحمه الله تعالى، مشى على أنها يثبت بها. ومذهب المالكية والشافعية عدم قبول رؤيتها في هذا الباب. المالكية والشافعية يقولون لا، ذكرنا في السنة الماضية، قالوا لأن هذا المقام ليس من مقامات النساء، وإنما هو من مقامات الرجال، ومما يختص بالرجال، ومما يشاهده الرجال، هم الذين يخرجون يتحرون. النساء لا بد لهن من خروج يتحرين، ولم يخاطبوا في هذا لأنهم مأمورات بالسكون في البيوت، والرجال هم المخاطبون في ذلك. قالوا أيضا ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به، وقالوا أيضا لأن هذا من الأمور الدينية العظيمة لم تثبت فيها إلا رؤية الرجال، ما جاء فيه ترى النساء. فنحن نقف مع ما نقف مع النصوص، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال، أعرابي جاء من البادية فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أذن في الناس أن يصوموا غدا. أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه أيضا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. وقالوا أيضا قياسا على الأذان، هذا من الأمور الدينية التي اختصت بالرجال كالأذان، فالأذان الذي ينادي بدخول الوقت كم؟ واحد، وهو عدل، ينادي بدخول الوقت فيثبت به دخول الوقت فيصلون الناس على أذانه. وأجابوا على مسألة قياس المرأة على رواية الحديث، أنه إذا كانت عدل المرأة هذه عدل وثقة موثوقة فإنه يصح أن يتحمل الحديث عنها. قالوا فهكذا إذا كانت عدلا وموثوقة فلو رأت الإلال وأخبرت به فإنه يؤخذ به قياسا على قبول روايتها للحديث. ولكن رد على هؤلاء قالوا هذا القياس فيه نظر، فالمسألة هذه مسألة الرؤية ليست هي من باب الرواية، ف فلا تشبهها، وإذا كانت لا تشبهها فلا تقاس عليها. روايتها للأحاديث الشريفة شيء آخر، يحدثها فلان أو تحدثها المرأة الصحابية فلانة أو التابعية فلانة وهي ثقة في نفسها ثبتت عدالتها وهي ثقة يقبل، بخلاف ترائي الهلال فلا يقبل. وآخرون أيضا أوردوا عليه زيادة، قالوا شهادة المرأة هنا ما مقبولة. لما؟ لأنه أقل شيء في ثبوت الهلال في رمضان واحد، والرجل شهادة بشهادة امرأتين وهذه واحدة، فما تقوم بإيش الشهادة. بعضهم أيضا ذكر هذا. وعلى كل حال المسألة يعني مبحوثة بين أهل العلم، وأنتم رأيتم المذهب عند الحنابلة رحمهم الله وعند الحنفية يقولون، فمن مال يقولون بجواز ذلك، فمن ترجح له الأول فليأخذ به، ومن ترجح له الثاني فليأخذ به، والأمر فيه سعة والحمد لله. قال رحمه الله، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثبت بالرؤية وأنت حاضر يجب عليك أن تصوم. من أهل الخطاب خالي من الموانع؟ نعم يجب إذن عليك أن تصوم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء أيضا بحديث الأعرابي، حديث ابن عباس، أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ثم قال رحمه الله: ويستحب إذا رأى الهلال، يعني المسلم إذا رأى الهلال، أن يقول ما ورد، يعني ما جاء في السنة من الأحاديث. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، يعني الهلال. ومنه حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يعني سواء قلت هذا اللفظ أو قلت اللفظ الأول، كله وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن حال دون مطلع الهلال في الغرب، وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أو غيرهما، يعني الغيم معروف السحاب، والقطر معروف الكدرة في السماء، أو غيرهما كالغبار العجاج الذي يثور كذلك. قال: إذا حال دون مطلع الهلال، يعني دون الجهة التي نراه فيها شيء من هذه الأشياء، فإنه لا يجب صيامه، لا يجب علينا صومه، لأننا لم نره. ولا يستحب أيضا لنا صيامه. الاستحباب بنية إيش؟ بعض بنية الاحتياط. يمكن يصبح بكرة رمضان وإحنا ما شفناه وغيرنا رأوه، نقول له: أنت من أنت مخاطب بغيرك؟ مخاطب برؤيتك أو يأتيك الخبر إليك؟ أما إذا لم يأتي إليك ولم تره، فحينئذ لا يجب عليك الصوم ولا يستحب لك الصوم. ليلة الثلاثين من شعبان تصبح حينئذ هذا اليوم مفطرا. فالمشروع يقول: فإنه لا يجب صومه ولا يستحب، بل المشروع فطره، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. إذن عندنا الآن مسألة إذا ما حال بيننا وبين رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، يوم غد يصبح ثلاثين ونحن لم نره، حال بيننا وبين رؤيته هذا الغيم أو هذا الغبار أو هذا القطر أو دخان كثيف مثل ما كان في أيام غزو العراق للكويت وفجرت آبار النفط، دخل رمضان والبلاد كلها مغطاة بالسحاب الكثيف من آبار النفط، هذه الحرائق الكثيفة، فمستحيل أن يرى معها إذا كان دخان كثيف. هذا يذكره أيضا بعض الفقهاء إذا لقيتموه في بعض هذه الكتب، فتذكروا وتصوروا أن هذا ممكن. فنحن عشنا هذا أيام حرب العراق، غزو العراق للكويت، حينما فجرت آبار النفط استمرت مدة عدة أيام، كنا لا نرى معها في تلك الجهات. فالشاهد أنه قد يأتي دخان كثيف لا يرى معه الهلال في مطلعه. فما هو الحكم في مثل هذا؟ الحكم الشيخ كما سمعتم يقول لا يجب الصوم ولا يستحب. وهذه المسألة مسألة إذا كان حال بيننا وبينه غيم أو غبار أو قطر أو دخان، هذه المسألة خلافية عند أهل العلم. فمذهب الحنابلة إلى أنه إذا كانت السماء مغيمة في ليلة الثلاثين من شعبان التي بكرة يصبح ثلاثين، إذا كان هناك غيم في المساء أو في غبار أو قطر أو دخان كثيف لم يرى معه، مذهب الحنابلة يجب الصوم إذا حال دونه إيش؟ غيم. إذا حال دون رؤيته غيم، سحاب أو قطر أو غبار أو نحو ذلك، فالمذهب عند الحنابلة يجب صومه. ونصروا هذا وألفوا فيه المؤلفات وردوا على من خالفهم في هذا الباب. أما إذا كان ليلة الصحو، ليلة الثلاثين صحو لكنه لم يرى، صحو ما في بيننا وبين مطلع الهلال لا غبار لا غيم لا قطر لا دخان، لكنه لم يرى، فهنا لا يصام، بل يصبح الناس يصبحون مفطرين. ففرقوا بين الغيم وعدم الغيم حالة الصحو والوضوح، يقولون احتمال أن يكون طلع في هذا الوقت ولم نره نحن، فأوجبوا الصوم. ولكن في الحقيقة هذا المذهب عند الحنابلة ومنصوص عليه ونصره كما ذكرنا، لكن في الحقيقة هو خلاف النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، قال أن أصبحوا صيام ولا إيش؟ قال قال فإن غم عليكم، يعني حال دونه غيم، وفي بعض الألفاظ غبي عليكم أو غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا اللفظ الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يبين لنا حقيقة ما ورد في حديث ابن عمر فاقدروا له. نعم فاقدروا له، فكان ابن عمر يضيق عليه، فإذا لم يرى يصبح صائما، لكن هذا اجتهاد من ابن عمر كما تقدم معنا في العام الماضي وبينا ذلك، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالحقيقة أن القدر هنا ليس التضييق، وإنما القدر من التقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، نكمل هذه العدة ثلاثين يوما ثم بعد ذلك نصوم. فهذا هو قول المحققين من أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله، فلا يصام يوم الشك الذي حال بيننا وبين رؤية هلال رمضان فيه في المساء البارحة، حال دونه غيم أو قطر أو غبار أو دخان، فلا يصام بل يفطر. فلا فرق بين أن تكون حينئذ السماء صحو أو تكون السماء إيش؟ غائمة. وهذا الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وهو الذي عليه مشى المؤلف هنا رحمه الله، وهو الذي عليه مشى المؤلف هنا رحمه الله، وهو قول علماء هذه البلاد، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي، كلهم على هذا أخذا بصحيح وصريح الروايات. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. فأنتم ترون علماء هذه البلاد الآن مشوا مع من؟ مع الحنفية والمالكية والشافعية ولا على المذهب؟ لماذا؟ لأنهم تبعوا الحديث والدليل، وهذا أعظم وأصرح وأبلغ ما يكون في الرد على من يتهم علماء هذه البلاد بما؟ بالتعصب. ماذا بعد هذا في الوضوح؟ نعم، قال رحمه الله تعالى المبحث الرابع فيما يترتب على ثبوت الهلال. قال: وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع، إذا اتفقت المطالع، لما روى كريب قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، كريب هذا مولى عبد الله بن عباس، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، يعني فين؟ في دمشق في الشام. ذهب هو كريب، ذهب في حاجة لأم الفضل إلى معاوية في الشام، فوجد الناس في الشام ورأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال له ابن عباس: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنهم. فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. كيف هكذا أمرنا؟ فيه جزء تركناه لكم حتى نؤخره في الحديث. قال: رأينا مع معاوية والمعاوية والناس ليلة الجمعة. ابن عباس قال: لا، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان واضح أن مطلع أهل دمشق والشام يختلف عن مطلع أهل المدينة. أولئك رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، والمدينة هنا رأوه متى؟ ليلة السبت يوم الجمعة في الليل، وراهم بيوم. فيقول ابن عباس: لا، لا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل ثلاثين، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي قال: صوموا لرؤيته عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته. هذا واضح. فإذا اتفقت المطالع، نعم، هذا الحديث دليل على اختلاف المطالع. فإذا اختلفت المطالع حينئذ لأهل كل بلد رؤيتهم. إذا اختلفت المطالع لأهل كل بلد رؤيتهم الخاصة بهم، فإذا صاموا رأوا صاموا، وإذا لم يروا أكملوا عدة شعبان ثم يصومون. قال رحمه الله: ومن رأى هلال رمضان وحده هلال رمضان، هذه مسألة أخرى، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني ما قبله منه السلطان مثلا أو ما قبله الناس في بلده، لزمه الصوم، يلزمه هو وحده، وجميع أحكام الشهر من الطلاق والعتاق وغيرهما معلقين به. يعني لو قال لزوجته: أول هلال رمضان أنت طالق، تطلق زوجته، أو قال لعبده: إذا هل رمضان فأنت حر لوجه الله، هذه الليلة التي رأى هو الهلال وحده ورد قوله، لم يأخذ الناس بقوله، يصبح عبده إيش؟ حرا، فيلزمه الطلاق والعتاق إذا كان معلقين بالهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو يقول رحمه الله، يقول: ولأنه تيقن أنه من رمضان هو رآه، فلزمه صومه وأحكامه، بخلاف غيره من الناس. وذلك لأن الأصل عندنا يقبل في دخول رمضان إيش؟ واحد. فنحن إذا لم نقبله بقيه في حق نفسه، يجوز له ذلك، هو واحد يجوز له، بل يجب عليه هو حينئذ أن يصوم وأن تلزمه أحكام الصيام. لكن الصورة الثانية عكسية، قال: ومن رأى هلال شوال وحده. المسألة الثانية عكس الأولى، تلك في دخول رمضان، الآن في خروج رمضان. يقول: ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر، من رأى وحده هلال شوال لم يفطر. قد يسمعنا إنسان يقول أنتم متناقضون، لا ما احنا متناقضين، هناك بيننا على الأحاديث تشهد. قال نعم، قال صم فصام وأمر بصيامه، لكن هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الناس ما قبلوه، وجب في حقه هو. طيب في الخروج رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس، فأنت تبقى حتى تفطر مع جماهير الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فلا بد في هذا من أن تبقى على هذا. وللدليل الآخر فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن شهد اثنان صوموا وأفطروا. طيب شهد اثنان صوموا، جاءت الرواية الأخرى خصصت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صام برؤية واحد، إذن قضي بهذه الروايات حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الأعرابي على حديث فإن شهد اثنان ولا لا، فصار الصحيح في الدخول كم، لكن الخروج لا، بقي على ما هو. إذن هذا وحده لا يكفي، لا بد أن يأتي معه ثاني، لا بد أن يأتي معه في الخروج ثاني. فهل نحن حينئذ متناقضين؟ لا، نحن ندور مع الأدلة حيثما دارت. فالدليل الأول قال فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، تمام، لكنه جاءت الروايات الأخرى الصحيحة تدل على أنه يصام برؤية الواحد، فهذا رآه وحده في الدخول نقول له صم، في الخروج فصوموا وافطروا، في الخروج لا، لا ما بقي إلا قسم الخروج، والخروج فيه الشرط اثنان، أن يشهد اثنان، فإذا لم يأتي معه شاهد آخر لا يقبل. وسيأتينا حديث عمر في مصنف عبد الرزاق الذي يزيد هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن بيانا. قال روى أبو قلابة أن رجلين رأيا الهلال، أن رجلين رأيا الهلال وهما في السفر، في سفر، فتعجلا حتى قدما المدينة ضحا، هنا وردوا ضحى، فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رضي الله عنه بذلك، فقال عمر لأحدهما أصائم أنت؟ قال نعم، وهم الاثنين في الطريق رأوا الهلال، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال نعم، قال لما؟ قال لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليه، فقال للآخر أمفطر أنت؟ قال أصبحت مفطرا. عمر رضي الله عنه يقول للرجل الأول قال له أصائم أنت؟ قال نعم. ليش؟ قال ما كرهت أن يصبح الناس صيام وأنا إيش أصبح مفطر، أنا كرهت الخلاف. الثاني قال وأنت؟ قال الآخر أنت؟ قال أصبحت مفطرا. قال لما؟ قال لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. تمام. فالآن في هذا الحديث الاثنين رأوا الهلال، لا الاثنين رأوا الهلال، اسمعوا حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه للذي أفطر لولا هذا، يعني الذي صام، لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا، يعني لو لم يكن معك واحد صام، هو صام مع إثباته للرؤية وذكر علته فصدقك على الرؤية ولا لا؟ فإذن فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولا لا؟ فأفطر عمر لافتهادة من؟ الاثنين، وإن كان أحدهما بقي صائما. قال فأمر الناس فأفطروا وخرج، يعني خرج الصلاة. تمام. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن من رأى وحده أو رأى ورد خبره، يعني هو وحده أيضا ورد خبره، لا يفطر ولا لا؟ لا يفطر، لأن هذا الحديث عمر رضي الله عنه قال له لو كان أنت وحدك وأفطرت أوجعناك ضرب، فدل ذلك على أنه إنما قبل خبره لأن الثاني معه. فإذا يبقى الإفطار بخروج رمضان لا بد فيه من شاهدين، لا بد فيه من شاهدين. قال رحمه الله وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وإن صام الناس بشهادة 32 يوما، هذه مسألة ثالثة، وإن صام الناس بشهادة 30 يوما بشهادة 2 معذرة، وإن صام الناس بشهادة 2 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، يعني بعد 30 يوم إيش يفطرون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، متفق عليه. طيب قال رحمه الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني البارحة نمنا وما عندنا خبر، فلما جئنا الساعة 9 إلى الساعة 10 جاءنا الخبر في أثناء النهار، ما هو الحكم؟ قال وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك الذي تقدم ذكره الستة، لزم هؤلاء الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، يعني جميع اليوم، فيلزمهم إمساك إيش الباقي لأن الخبر جاءهم الآن، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه المسألة معاشر الأحبة مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. نحن وأبو بسام أخي وفقه الله وإياكم جاءنا الخبر فنشرناه في بلدتنا أول ما جاءنا بين الناس أنه رؤي الهلال البارحة لكن تأخر وصوله إلينا، وهذا كان يحصل في السابق، كان يحصل في السابق. قبل أيام أنا رأيت شايب مسن معمر يقول جانا الخبر أن بكرة العيد، حنا ما نعرف بادية بدو، يقول ما نعرف شيء، شفنا رجال جاء رجال يقول معه حديدة تتكلم، يعني الرادو أول ما جت الإذاعة قال جانا رجال معه حديدة تتكلم ونسمع فيها الله أكبر الله أكبر، إيش هذا؟ قال غدا العيد، قال أفطرنا وتبين أن غدا العيد هذا في الكويت مو بعندنا في السعودية، ظهر السعودية أصبحوا صياما ذلك العام. فالحاصل قد يحصل شيء من هذا، يحصل. فالمقصود هذه المسألة إذا قامت البينة أثناء النهار. أما الإفطار فسمعتم حديث عمر مع الرجلين، تمام؟ العكس إذا قامت البينة بثبوت الهلال البارحة وتأخر وصلنا اليوم في الصباح، فهل يجب الإمساك كما ذكر المصنف؟ المصنف في هذه المسألة مشى فيها على قول الجمهور والمحققين من أهل العلم أنه إذا جاء الخبر، يعني خبر الهلال هلال رمضان في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك بقية النهار. ماذا بقي؟ النصف أمسك، ثلاثة أرباع أمسك، الثلثان أمسك، ثم تقضي هذا اليوم. هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، قال لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، يعني جميع النهار، لأن أول وفاتهم جاهلون ما عندهم علم، فمشى رحمه الله على ذلك. وهذا القول هو قول الجماهير من العلم، بل هو كالإجماع، بل هو كالإجماع، وأصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم كلهم على هذا، على أنه إيش إن جاء الخبر في أثناء النهار، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إن جاء الخبر في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك مع القضاء، تمام. وهناك قول آخر عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ثانية أنه يلزمه القضاء فقط وليس عليه إمساك، وليس عليه إمساك دون الإمساك، هذا قول آخر وهو قول عند الشافعية ورواية أخرى عند الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد استباح حرمة هذا اليوم بعدم العلم به، ما استباحه عامدا متعمدا، هذا واحد. الثاني أنه لا ينفعه حتى لو أمسك، سيبقى عليه القضاء، فنكون حينئذ أوجبنا عليه صيام يوم وبعض يوم، والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه ذلك. فهذه المسألة حفظكم الله مسألة إيش خلافية، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه وإن لم يمسك فله الأكل لكن يأكل سرا، لا يتظاهر بذلك أمام الناس، لا يتظاهر بذلك أمام الناس، والله أعلم. المبحث الخامس، قال رحمه الله: لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل. صيام رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء ونحو ذلك، أنواع الصيام الواجبة كالقضاء وكالنذر وكالكفارة التي على العبد المسلم، كفارة القتل، كفارة الوطأ في نهار رمضان، وهكذا بقية الكفارات الواجبة على العبد في الصيام، هذه لا بد فيها من تبييت النية من الليل، ولا يصح صيامها من أثناء النهار تعقد النية. فلا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب، قلنا كرمضان والكفارات إلا بني والنذر إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فإذا الصوم الواجب كالفرض رمضان وكبقية الواجبات القضاء والكفارات والنذور لا بد فيها من تبييت النية من الليل. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كالأكل، يعني نوى الإمساك، نام، قام باقي من الفجر ساعتين، له أن يأكل، له أن يشرب، ولا تبطل نيته هذه، هو أصلا نوى أن يصبح غدا صائما وقام ولم يدخل عليه غد، فيجوز له أن يأكل لأن غدا لم يدخل عليه وهو على نيته، ولأن الله أباح له الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، يعني ليس بواجب عليه أن يقول: اللهم إني نويت أصوم غدا، لا، يكفي أن يخطر بباله أنه غدا من رمضان وأنه يصبح صائما. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب بنية الصوم نية، الذي يتسحر يتسحر لأجل ماذا؟ لأجل الصوم، نية الصوم. فالأكل والشرب بنية الصيام غد هذا نية. قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة، والله أعلم، يعني يصح لمشقة المقارنة، يعني ما تنتظر حتى يطلع الفجر، يمكن تأخذ عينها تنام، ما تقعد مراقبة حتى يطلع الفجر فترى طهورة ولا لا، هي غالب ظنها أنها تطهر، فقالت: غدا إن شاء الله أصبح صائمة. فهذا لا يجب عليها أن تبيت الليل ساهرة تراقب الدم متى يكف في أي ساعة، هل هو قبل الفجر أو مع الفجر تماما، لا يجب عليها. فإذا تبين الفجر أنها قد طهرت صح صومها للمشقة الظاهرة في هذا. قال رحمه الله: اللهم انظمنا في سلكك الفائزين برضوانك، واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم فسيح جناتك، وأدخلنا برحمتك في دار أمانك، وعافنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من جميع البلايا، وأجزل لنا من مواهب فضلك وهباتك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي درسنا هذا اليوم، وغدا على عادتنا يوم ويوم، نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.